وصلنا بالبعاد وين يتخطى. بلي البحث ان الالفاظ موضوع المعاني بما هي او بما هي مراد كملنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البحث السابق ذكرنا أن هناك بحوث ثلاثة ترتبط بالمقام. البحث الأول في أن الدلالة الوضعية هل هي تصورية أو تصديقية، هذا بحث أن الدلالة الوضعية هل هي دلالة تصورية أو دلالة شنو تصديقية. هذا تقدم الكلام عنه على ما أتخطر، وتبين أنه بناء على مسلك التعهد هي دلالة تصديقية، وبناء على غير مسلك التعهد هي دلالة شنو تصورية. هذا بحث. البحث الآخر اللي قلنا صاحب الكفاية ذكره هو بحث هذا أن الألفاظ هل هي موضوعة للمعاني بما هي أو للمعاني بما هي شنو مرادة. هو طبعا ذهب إلى أنها موضوعة لنفس المعاني لذات المعنى، لا للمعنى بقيد أن يكون مراد، واستدل على ذلك بذكر بعض المحاذير التي تلزم إذا قلنا بماذا، إذا قلنا بأن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي شنو مرادة. وذكرنا هذه المحاذير، مو ذكرنا فإذا ذكرنا المحاذير زين، وذكر ثلاثة محاذير بهنا السابقة. الصحيح في المقام هو ما ذكره صاحب الكفاية من أن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي لا بما هي مرادة، وفاقا للمعروف المتفق عليه تقريبا. والسر في ذلك يتم ببيان أمرين واضحين لعله. الأمر الأول أن المراد من الإرادة التي يقع الكلام في إمكان جعلها قيدا للمعنى هو مصداق الإرادة لا مفهوم الإرادة. ألم نقول أنه الفاظ موضوع اللفظ موضوع للمعنى بما هو مراد، يعني قاعد ناخذ قيد الإرادة في المعنى. يا إرادة هاي اللي تكون قيد في المعنى، واقع الإرادة وما يكون إرادة بالحمل الشائع الصناعي أو مفهوم الإرادة. في الأمر الأول نقول لا ينبغي الإشكال، لأن الإرادة التي وقع الكلام في أخذها قيدا في المعنى هي مصداق الإرادة، وما يكون إرادة بالحمل الشائع لا مفهوم الإرادة. بوضوح أن المستعمل والمتكلم عندما يريد المعنى يريده بإرادة حقيقية واقعية، لا بعنوان الإرادة ومفهوم الإرادة. وهذا معناه أن المعنى مقيد بواقع الإرادة اللفظ موضوع للمعنى بما هو مراد، بما هو مراد المتكلم يعني المستعمل، فيكون مقيدا بواقع الإرادة لا بمفهوم الإرادة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما تقدم من أن الدلالة الوضعية بناء على غير مسلك التعهد تصورية لا تصديقية. إذا تبين هذان الأمران فنقول أنه يستحيل آخر واقع الإرادة، يعني ما يكون إرادة بالحمل الشايع، قيدا في المعنى الموضوع له بناء على المسلك الصحيح في الواقع، وهو غير مسلك التعهد. يستحيل أخذ واقع الإرادة قيدا في المعنى الموضوع له. لأن هذا التقييد ليس له معنى إلا أن يكون تصور اللافظ موجبا للانتقال إلى واقع الإرادة، لأن الواضع هو يعني الانتقال من سماع اللفظ إلى ما وضع له اللافظ. فإذا كان ما وضع له اللافظ هو المعنى المقيد بواقع الإرادة، فلا بد أن يحصل انتقال عند سماع اللفظ إلى واقع الإرادة. وهذا الانتقال انتقال تصديق لا تصوري، والدلالة دلالة تصديقية لا تصورية، وهذا خلف ما ذكرناه في الأمر الثاني من أن الدلالة الوضعية دلالة شنو؟ تصورية. واضح هذا الدليل؟ في الأمر الأول نقول أن الإرادة التي تكون قيد أو ادعي أنها قيد في المعنى الموضوع له، أو قد يدعى ذلك، مو مفهوم الإرادة، واضح هي واقع الإرادة، هذا مطلوب. مطلب الثاني أن الدلالة الوضعية تصورية متصدقية بناء على المبنى الصحيح غير مسلك التعارض. لما نأخذ الإرادة قيد في المعنى الموضوع له اللافظ، يا إرادة يعني واقع الإرادة، يعني إرادة بالحمل الشايع، نأخذها قيد في المعنى الموضوع له اللافظ، يعني الواضع يضع اللافظ للمعنى المقيد بواقع الإرادة. خذ دلالة الوضعية شنو بعد الوضع ايش راح يصير؟ سماع اللفظ يوجب الانتقال الى شنو؟ الى واقع الإرادة، يعني راح اعلم بان هذا يريد تفهيم اللفظ، فيصير اللفظ دال بالدلالة الوضعية على واقع الإرادة. هاي الدلالة دلالة شنو؟ تصديقية ولا تصورية؟ تصديقية، كشفت عن وجود إرادة في نفس المتكلم، عن واقع الإرادة كشفت، فيكون اللفظ دالا على واقع الإرادة، يعني على وجود إرادة في نفس المتكلم، فيكون اللفظ لا تصديقية متصورية. والحال أن المفروض بناء على المسلك الصحيح أن الدلالة الوضعية دلالة شنو؟ تصورية. اللفظ من حيث الوضع ما يكشف عن إرادة، وإنما الإرادة كما قلنا تستفاد من السياق، وش قلنا؟ أن الدلالة التصديقية دلالة شنو؟ سياقية، تفهم من كون المتكلم في مقام الإفادة والبيان. الوضع وحده ما يكشف عن إرادة في ماذا؟ في نفس المتكلم، بينما هذا الالتزام يعني أنه يكشف عن إرادة في نفس المتكلم، وهذا يعني أن الدلالة دلالة تصديقية، دلالة وضعية دلالة تصديقية لا تصورية، وهذا ما فرغنا عن عدمه شنو سابقا. فهذا يكون دليل في نفسه وبرهان في حد نفسه على أن الألفاظ ما موضوعة للمعاني بما هي مرادة، وإنما موضوع للمعاني بما هي. فتكون هناك دلالة وضعية، وهذه الدلالة الوضعية دلالة فقط شنو؟ تصورية، بمعنى أن سماع اللفظ يوجب تصور المعنى وانتقال الذهن علما إلى المعنى من دون أن يكون كاشف عن واقع الإرادة. هذا الدليل. وأما الأدلة التي ذكرها صاحب الكفاية على مثلا استحالة أن تكون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة، فقد نوقش في هذه الأدلة ونشير إلى هذه المناقشات بشكل مختصر. بالنسبة إلى الدليل الأول، الدليل الأول كان هو إذا تخطروا أن الإرادة من مقومات الاستعمال ومتأخر عنه، طبعا تأخر الإرادة عن المراد والعلم عن المعلوم لأنها تتعلق باستعمال اللفظ في المعنى، فلا يمكن أخذها في المعنى المستعمل فيه. خلاصته هو أنه يلزم أخذ المتأخر في المتقدم. ليش؟ لأن الإرادة من مقومات الاستعمال، الإرادة متأخرة عن المراد، الإرادة متأخرة عن المراد وعن الاستعمال، ف فهي باعتبارها من مقومات الاستعمال تكون متأخرة عن الاستعمال، والاستعمال متأخر عن من؟ عن المعنى المستعمل فيه. فلا يمكن أخذ الإرادة المتأخرة في المعنى المستعمل فيها الذي هو متقدم رتبة على من عليها، متقدما بمرتبتين مو بمرتبة واحدة. هذا التأخر الإرادة عن المراد واضح، مثل العلم عن المعلوم، ما له معنى أن نفتب تأخر رتبي، أن العلم حيث أنه يتعلق بالمعلوم فلا بد أن يكون المعلوم متقدم رتبة على من على العلم. على هذا قس الإرادة، الإرادة متأخرة طبعا عن من؟ عن المراد. فبعبارة واضحة يستحيل أخذ هاويا في المراد، يستحيل أخذها قيدا في المراد. يعني في المعنى أخذ الإرادة قيدا في المعنى الموضوع له محال، لأن الإرادة متأخرة رتبة عن من؟ عن المراد، فكيف يعقل أخذها فيما هو متقدم عليها رتبة؟ هذا دليل. هذا الدليل نوقش فيه بهذه المناقشة. كتبوا هذه العبارة حتى نبينها، المطلب شوي دقيق. أن المستعمل يريد تفهيم المعنى الموضوع له اللفظ، أو يريد تفهيم المعنى الموضوع له باللفظ، يريد تفهيم المعنى موضوع له بيش؟ بواسطة اللفظ. وهذه الإرادة يستحيل أخذها قيدا أو جزءا في المعنى الموضوع له. لاستحالة أخذ الإرادة في المراد كما ذكر صاحب الكفاية، هذا واضح. وهذا مسلم وليس هو المدعى، لكنه ليس هو المدعى، بل المدعى لمن يقول، طبعا لا نقول، لكن لمن يقول أن الألفاظ موضوع المعاني بما هي مرادة، مدعى شنو؟ هو أخذ إرادة تفهيم المعنى جزءا أو قيدا في الموضوع له اللفظ، بحيث يكون الموضوع له مركب. ما كتبته؟ ليس هذا المدعى، بل المدعى هو أخذ إرادة تفهيم المعنى جزءا أو قيدا في الموضوع له، موضوع له اللفظ، بحيث يكون الموضوع له مركب من المعنى زائدا إرادة تفهيم هذا المعنى. فالموضوع له اللفظ هو هذا المركب، ولم تؤخذ فيه الإرادة التفهيمية له حتى يلزم المحال، بل الإرادة التفهيمية لجزء هذا المركب، أي للمعنى، أخذت قيدا أو جزءا في المعنى الموضوع له، وهو ليس محالا، لأن المراد بالاستعمال وهو المركب لم تؤخذ إرادته فيه قيدا أو جزءا حتى يلزم المحال. وإنما أخذ فيه إرادة المعنى الذي هو جزء المركب. والمحال هو أخذ إرادة المعنى قيدا في نفس المعنى، أو أخذ إرادة المركب قيدا في نفس المركب، وهذا غير لازم في المقام، بل اللازم هو أخذ إرادة معنى قيدا في المعنى الموضوع له، وهذا ليس فيه محذور. نوضح الإشكال، نشأ من تخيل أخذ إرادة أخذ الإرادة قيدا في المراد، يعني الإرادة المراد بتمامه تؤخذ قيدا فيه، هذا محال، لأن إرادة هذا الشيء مستحيل أن تؤخذ قيدا في الشيء، لما يقول من أنه أكو تأخر وتقدم طبعي ورتبي بين الإرادة وبين المراد، المراد متقدم على الإرادة رتبة، فكيف يعقل أن تؤخذ إرادته فيه؟ هذا محال، كل شيء يكون متعلق بالإرادة مستحيل أن تؤخذ إرادته قيدا شنو فيه، لأن الإرادة متأخرة بالطبع عنه. هذا صحيح، هذا هو هذا اللي يقوله. إذا كنا المدعي القائل بالقول الثاني إذا يقول أن إرادة المعنى، معنى الله مأخوذة في المعنى، هذا يجي الإشكال، لكن ما يقول هيك، وإنما يقول اللفظ موضوع لمركب من جزئين. قاعد تلاحظون لمركب من جزئين، شنو هذا الجزئين؟ المعنى، هذا واحد، وإرادته، إرادة المعنى التفهيمية، إرادة المعنى زائدا المعنى، هذا المجموع المركب وضع له اللفظ، هذا ما بمعنى، لأنه أنا ما أخذت إرادة المجموع قيدا في المجموع حتى يكون محال، واضح؟ وإنما أقول أن الألفاظ موضوعة لهذا المعنى المركب ويستحيل أن يؤخذ فيه إرادة المركب، هذا مستحيل. لكن ما هو ما أخذ إرادة المركب قيدا في المجموع المركب، وإنما أخذ إرادة جزء المركب قيدا أو جزءا مع ذات المعنى، وهذا ليس فيه معنى. لا يلزم منه معذور، لماذا؟ ما متقدم وتأخر، ما قاعد أخذ المتأخر وين في المتقدم، وإنما أخذت إرادة المعنى ذات المعنى مع المعنى ووضع اللفظ المن للمجموع المركب، وهذا لا يلزم منه أخذ المتأخر في المتقدم أو المتقدم وين في المتأخر. واضح؟ ما وضع له اللفظ هو المجموع المركب، ما استخدم فيه اللفظ هو عبارة عن المجموع المركب، من المعنى زائدا إرادته، إرادة المعنى مو إرادة المركب. حتى تقول أنه يلزم من ذلك شنو؟ أن يؤخذ في الواضح الإرادة وين في المراد، ما أخذ إرادة الموضوع لا في الموضوع لا، حتى يلزم محال ما أخذ، وإنما أخذ إرادة المعنى. هذا أمر ممكن، إرادة المعنى ما بي محدود، أخذ وين جزءان منضما إلى نفس المعنى، فوضع اللفظ المن لهذا المجموع المركب، وهذا ليس فيه محذور أصلا، ما يلزم منه محذور. هذا الجواب عن الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني اللي ذكره، الاعتراض الثاني اللي يقول بأنه أن أخذ الإرادة قيد في المعنى الموضوع له اللفظ يستلزم استحالة الانطباق على من؟ على الخارجيات، مو يستلزم استحالة الانطباق على الخارج. بيناها في الدرس السابق، قلنا أن الموجود في الخارج زيد، مو زيد بقيد شنو؟ بقيد الإرادة، بقيد أن يكون مراد. فاللفظ لو كان موضوع للمعنى بقيد أن يكون مرادا، هذا ما ينطبق على من؟ على ما في الخارج، لأن ما في الخارج ليس هو المقيد بأن يكون مراد، وإنما الموجود هو ذات المعنى. فمثلا إذا قال أحضر لي ماء، ما يقدر هذا يطبق على من؟ على الماء الخارجي، لأن الماء الخارجي هو ذات الماء، مو الماء بقيد أن يكون شنو؟ مرادا. هذا اللي ذكر الجواب عن هذا المذكور أيضا في كلماتهم، هو لعلهم أشرنا إلى خطر الجي، أنه إحنا كنا نفرق بين أول مرة هم كتبوا لا باس ولينا، هذا بينا نفرق بين المراد بالذات وبين المراد بالعرب. المراد بالذات هذا الكلام صحيح جميل، أما المراد بالعرض ما مانع من أن يكون مقيد بالمراد بالعرض، يعني بالذات المعنى اللي هو ذات المعنى، ويكون ماذا؟ ويكون هناك نوع من النسبة والارتباط بينه وبين شنو؟ وبين الإرادة، وهذا لا يستلزم عدم الانطباق على الخارجيات. فبينا الجواب، هذا اللي ما الساعه الثانيه او الاول، هذا مو مشكله، بس الجواب بيناه. كاتبين جواب خلاص، هذا كله بالنسبه الى الاشكال الثاني. الاشكال الثالث في الحقيقه مو فد محذور، يعني ما يمكن الالتزام به، أن يكون الموضوع شنو هو الثالث كان؟ أن يكون الموضوع له خاصة، كون الموضوع له خاصة دائما. أن يكون الموضوع له خاصا. ليش؟ لأنه شكل ما قلنا أن الإرادة اللي هي قيد في المعنى مو مفهوم الإرادة، واقع الإرادة اللي هي جزئي متشخص، فالمعنى اللي يتقيد بالجزء المتشخص أيضا يكون شنو؟ جزئيا. فالموضوع له دائما يكون لازم شنو؟ جزئي وخاص. بعد موضوع له عام ما عندنا، موضوع له عام ما عندنا حتى في أسماء الأجناس. حيوان ما موضوع للمعنى العام الكلي. ليش؟ الموضوع للمعنى بقيد شنو؟ إرادة. شنو الإرادة؟ واقع الإرادة، إرادة جزئية، إرادة هذا، إرادة جزئية. والمعنى المتقيد بالإرادة الجزئية لابد أن يكون شنو؟ جزئي ومتشخص. فالموضوع له شنو؟ خاص دائما. هذا الإشكال. أقول هذا مو فد محذور، خلي يكون وضع. ما عندنا في الآية من السماء نازلة أنه الأرض ثبوتا ماكم على إطلاقا ثبوتا، وإثباتا ماكم على ما عندنا دليل إثباتي يقول أن أسماء الأجناس لا، لابد أن تكون موضوعة بالوضع العام، والموضوع له شنو؟ عام. خلي يكون موضوع له عام، وضع عام، والموضوع له خاص. يعني مو فد مو محذور يلزم من الالتزام به اجتماع نقيضين، او مثلا تقدم المتاخر على المتقدم، وامثال هاي المحاذير العقليه الواضحه البديهه الواضحه الاستحاله. مو محذور مهم هذا في الحقيقه. هذه هي الوجوه اللي ذكرها صاحب الكفايه مع الخدش فيها، وان كان ما ذكره هو الصحيح، وهو ان الالفاظ موضوعه لذات المعنى لا للمعنى بما هو مراد. هذا بحث أم كملناه. بعد ذلك ندخل في البحث الثالث والأخير اللي قلنا الشيخ صاحب الكفاية أشار إليه، وهو بحث تبعية الدلالة للإرادة، أن الدلالة هي تابعة للإرادة أو لا. بمعنى أن الدلالة اللفظية هل تتوقف على وجود الإرادة بحيث لا توجد إلا في ظرف فعلية الإرادة أو لا؟ هذا هو البحث الثالث. إذا أكو إرادة أكو دلالة، دلالة وضعية لفظية. إذا ماكو إرادة ماكو دلالة. هذا معنى تبعية الدلالة علما للإرادة. لا لا لا، تبعية الدلالة للإرادة مو الإرادة للدلالة، تبعية الدلالة للإرادة. إذا أكو إرادة أكو دلالة، ماكو إرادة ماكو دلالة. هذا معنى التبعية. الصحيح في هذا البحث هو أن الدلالة التصورية أو هش نقول، إن كان المراد بالدلالة الدلالة التصورية فالصحيح أنها ليست تابعة للإرادة. دلالة التصور ليست تابعة للإرادة، لأن المراد بالدلالة التصورية كما تقدم مرارا هو خطور المعنى في الذهن عند سماع اللفظ. هذا المقصود بالدلالة التصورية الوضعية، وهي تحصل بمجرد سماع اللفظ مع العلم بالوضع. طبعا مجرد سماع اللفظ، الانجليزي من يسمع كلمة عربية ما يخطر في ذهن المعنى، مع العلم بالوضع، سواء أراد المتكلم المعنى وقصده أم لا. بل الدلالة التصورية متحققة حتى لو لم يكن متكلم، ماكو متكلم، بأن صدر اللفظ من اصطكاك حجرين كمان. هم ينتقل ملازم بين تصورين ذهنيين، أحدهما يوجب تصور الشنو الآخر، ما لها علاقة بالإرادة وجود متكلم، حتى ما يكون متكلم هم يحصل هذا الخطور وهذا الانتقال الذهني. وأما إذا كان المقصود بالدلالة التابعة للإرادة هي الدلالة التصديقية، فالصحيح هو التبعية، الصحيح هو أنها تابعة، والسر في ذلك واضح، لأنها معلولة للإرادة، لأن الدلالة من معلولة للإرادة، بمعنى أن الإرادة من أجزاء علة الدلالة، ومن الواضح أن المعلول يكون تابع علما لعلته. الدلالة التصديقية شنو معناها؟ كشف اللفظ عن أن المتكلم يريد تفهيم المعنى، أن اللفظ يكشف عن إرادة في نفس المتكلم لقصد تفهيم المعنى، هاي الدلالة التصديقية، هاي موقوفة على الإرادة، تابع شنو؟ لوجود إرادة في نفس المتكلم. يقول هذا بالضبط تبعية مقام الإثبات لمقام شنو؟ لمقام الثبات. لولا مقام الثبوت ما هو مجال لشنو؟ للإثبات. لو لم تكن هناك إرادة في نفس المتكلم ما هو مجال لإثبات بواسطة شنو؟ اللفظ. يعني نقول أن اللفظ يكشف عن شنو؟ عن إرادة في نفس المتكلم، فهي تابعة له جزما ومعلولة له لها للإرادة جزما، فالصحيح هو تبعية الدلالة المن للإرادة، إذا كان المقصود الدلالة شنو؟ تصديقية. زين، هذا المطلب، هذا المدعى، يعني عدم التبعية في الدلالة التصورية والتبعية في الدلالة التصديقية، لعله نتيجة طبيعية عادية لما هو الصحيح في البحث السابق، لما هو الصحيح في البحث السابق، لأن إذا كانت الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي لا بما هي مرادة، هذا معناه، فإن هذا معناه أن الواضع أوجد ارتباط بين اللفظ وبين شنو؟ ذات المعنى، بين المعنى فقط، أوجر ارتباط بين اللفظ وبين المعنى، أحدث علاقة بينهما. وهذا يستلزم أن يكون تصور اللفظ، سماع اللفظ موجب لتصور شنو؟ تصور المعنى. من دون أن ندخل الإرادة في البيان، هذا نتيجة طبيعية للقول السابق والبحث السابق. اللفظ موضوع لذات المعنى. شنو يعني موضوع؟ يعني الواضح بالوضع أوجد ارتباط بين اللفظ، ذات اللفظ وذات المعنى، فيكون تصور اللفظ موجب لتصور المعنى، وهذا هو الدلالة التصورية. ما موقوف على الإرادة، ما مرتبطة بالإرادة، تكون موجودة هذه الدلالة سواء كانت هناك إرادة أو لم تكن هناك شنو؟ إرادة. واضح. إذن الدلالة التصورية الوضعية الناشئة من الوضع بناء على الرأي الصحيح في البحث السابق ليست تابعة علما للإرادة. نعم، الدلالة التصديقية اللي هي بناء على ما هو صحيح دلالة سياقية ليس لها علاقة بالوضع، هذه تكون تابعة علما للإرادة. تابعة الوضع تابعة للإرادة لأنه يكاشف عن ماذا؟ عن الإرادة في نفسه المتكلم. زين، نعم، حكي عن ذكر صاحب الرواية، حكي عن العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي، ذهابهما إلى تبعية الدلالة علما للإرادة. وهناك خلاف في تفسير كلامهما وأنه ما هو مقصودهما من الدلالة التي حكما بتبعيتها، فذهب جماعة ومنهم صاحب الكفاية إلى أن مرادهما من الدلالة دلالة تصديقية، مقصودهم الدلالة التصديقية وكلامهم صحيح كما تبين تابع للإرادة. وذهب آخرون إلى أن مرادهم الدلالة التصورية وأنها تابعة علما للإرادة. وذكر أصحاب التفسير الثاني قرائن على صحة هذا التفسير لكلام العلماء، منها الاستشهاد بكلمات لهما تكاد تكون صريحة في إرادة الدلالة التصورية. مضافة إلى أن تبعية الدلالة التصديقية للإرادة من البديهيات، ويبعد جدا أن يتصدى هذان العلمان لبيان هذا الأمر شنو؟ البديهي، فلا بد من حمل كلامهما على الإرادة على الدلالة التصورية. هذا أصحاب التفسير الثاني يقولون. هذا بحث ما ليش ندخل فيه تفاصيل، وإن كان ظاهر كلماتهم المنقولة عنهم أنه مقصودهم الدلالة التصورية. على كل حال أراد الدلالة التصورية أو أراد الدلالة التصديقية، الصحيح وما تقدم أن الدلالة التصورية الناشئة من الوضع هي ليست تابعة للإرادة، وأن الدلالة التصديقية تابعة لمن للإرادة. تبعية الدلالة التصديقية للإرادة واضحة بشكل ما قلنا، وأما الدلالة التصورية بعضهم ذكر بأنها تابعة أيضا شنو للإرادة، سواء قلنا بمسلك التعهد أو حتى إذا قلنا بغير مسلك شنو التعهد. على كل حال الدلالة التصورية يقول تابع علما للإرادة. هذا ما يأتي بحثه إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا، شلون أحوالكم؟
السلام عليكم.